أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، مرحبا بكم على شاشة خير، اللهم اجعله خيرا. إخوتي في الله، نلتقي هذه الليلة وتجتمع البسمات مع الدموع، ففي رأس عام هجري جديد وافتتاح هذا الخير يواجه المسلمون سماعا هجمة شرسة على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما يدمي قلب المسلم. ولكن إخوتي، إنها ليست تعزية وليست دفاعا، وإنما أبشركم، فقد قال الله جل جلاله وهو أصدق القائلين قوله الحق وله الحكم، يقول سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، نلتقي الليلة في حلقة بعنوان حقيقة الانتصار للنبي المختار من برنامجكم إلى الهدى ائتنا. إلى الهدى ائتنا لتتناول القضية بحق وبعلم وبتأصيل وبفهم هؤلاء الأكابر علماؤنا ودعاتنا المخلصين. إخوتاه، رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، ألا تصلي عليه؟ اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. نعم أيها الإخوة، ناداه شوقي عليه رحمة الله فقال: يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء، هم أدركوا عز النبوة وانتهت فيها إليك العزة القعساء. نعم اليتيم، نعم اليتيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم اليتيم بدت مخايل فضله، واليتم رزق بعضه وذكاء، في المهد يستسقى الحيا برجائه وبقصده تستدفع البأساء، بسوى الأمانة في الصبا والصدق، بسوى الأمانة في الصبا والصدق، لم يعرف أهل الصدق والأمناء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا.
صلى الله عليه وسلم.
يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها، دينا تضيء بنوره الآناء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. أما الجمال، أما الجمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق أياء، والحسن من كرم الوجوه، والحسن من كرم الوجوه، وخيره ما أوتي القواد والزعماء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء ما لا تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا ضغناء وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم ورياء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الآباء وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بر بردك الأصحاب والخلطاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر وإذا جريت فإنك النكباء وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء في كل نفس من سطاك مهابة ولكل نفس في نداك رجاء والرأي لم ينض المهند دونه كالسيف لم تضرب به الآراء ليسامحني ضيوفنا وإنما أحببت أن أشير مقدمة في فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معنا ومعكم وعلى الهواء مباشرة نعم الضيوف ضيوف الليلة فضيلة الشيخ محمد حسان أبو أحمد حبيبي في الله
الله يبارك فيك
لا أحب أن أكثر الثناء عليه في وجهه
الله خير.
ولكن يعلم ربي حبي له
أحبك الذي أحتني فيه
وأبو عبد العزيز أخونا خالد المنصور مدير عام القناة وفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري حفظه الله من الباحثين والدعاة المعروفين اهلا وسهلا ومرحبا بكم
اهلا وسهلا
في الى الهدى اتنا
جزاك الله خير يا ابا علاء
الله يبارك يا مرحبا
الله يرزقك
لو سمحتم لي مشايخنا ان اتساءل لماذا يشتم رسول الله هذا سؤال حق لماذا يشتمون رسول الله ماذا راوا منه ماذا عرفوا عنه في سؤال للصحيفة التي رسمت عرضت هذه الرسوم سئل في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي على الهواء سؤالا مباشرا ماذا تعلم عن نبي الإسلام عن حقيقته وشخصيته فأجاب بالحرف الواحد إن معلوماتي محدودة عن النبي محمد وكل ما أعرفه هو أنه رجل عاش منذ 1400 سنة وأنه مؤسس الدين الإسلام هذا دليل جهله وجهل الكثيرين فيعود الأمر إلى تقصيرنا في حق النبي فلذلك لو أذن شيخنا الشيخ محمد حسان في البداية من هو محمد رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فشرف لنا أن نعطر مجلسنا وأن نشنف آذان إخواننا وأخواتنا وأن نسعد قلوبهم بالحديث عن سيد الخلق وحبيب الحق فالحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حديث يرفع أصحابه وأنا أقسم بالله بداية أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي ولا أريد أن أطيل، لكن أود أن أبين لإخواني وأخواتي أنه ما من نبي ولا رسول.
سمعنا شيخنا، والخطاب لكل العالم.
نعم.
الجهال الذين يجهلون نعم. قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يعرفون عنه شيئا. سمحني شيخنا.
نعم. عزك الله.
أنهم رأوا المسلمين.
نعم.
ولكن لم يعرفوا النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم، هم رأوا المسلمين الذين انحرفوا كثيرا
نعم.
عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار حكم الشرق والغرب على الإسلام من خلال واقعنا كمسلمين
للأسف.
ولذلك فأنا أقول بأن المسلمين الآن يشكلون حجر عثرة في طريق انتشار هذا النور
نعم.
وفي طريق معرفة هذا الشرق والغرب بسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فدعني أبا علاء أؤصل لإخواني وأخواتي وللأهل الأرض قاطبة، أنه لو تخلى أهل الأرض ولم يعرفوا قدر سيد البشر فإن الله جل وعلا يعرف قدره.
نعم سبحانه.
فالله سبحانه وتعالى ما خاطب وما نادى نبيا من الأنبياء إلا باسمه المجرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا. قال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى: يا موسى إنني أنا الله. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي. قال تعالى: يا زكريا إن نبشرك بغلام. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلما أراد جل وعلا أن ينادي على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لم ينادي عليه باسمه المجرد قط، وإنما قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
صلى الله عليه وسلم.
وقال جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.
صلى الله.
ونادى عليه بصفته: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وما ذكر الله جل وعلا اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجردا إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة، فقال تعالى: محمد رسول الله.
صلى الله.
وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
صلى الله.
وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الآيات. فأنا أقول أخي الحبيب الشيخ محمد، اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
ولكنهم جحدوا وكفروا به. فهؤلاء لا ينطلقون إلا من حقد دفين على الإسلام وعلى المسلمين. لا أقلل مما تفضلت به من شأن دعوتهم، فواجبنا أن نبلغ هؤلاء وأن ندعوهم إلى دين الله جل وعلا لامتثالا منا لأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. وأجمل من قول نبي قول ربي جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فأنا أقول: هؤلاء ما حرك أقلامهم التي ملئت بمداد عفن إلا الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين. الله جل وعلا قل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. واسمح لي أن أقول: في زمن الردة والبهتان ارسم ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان. فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران. فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران. لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. أسألك بربك يا فنان، هل هذا حق الإنسان؟ فارسم ما شئت ولا تخجل فالكل مهان. فارسم ما شئت ولا تخجل فالكل مهان. لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان، وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. أتراه يؤذن بين الناس بالاستئذان؟ أتراه يرتل باسم الله ولا يخشى بطش الكهان؟ أسألك بربك يا فنان، هل هذا حق الإنسان؟ أسألك بربك يا فنان، هل تجرؤ يوما أن تكسر أحد الصلبان؟ أن تسخر يوما من عيسى؟ أو تقذف مريم بالبهتان، أسألك حين تفيق من الهذيان، هل هذا حق الفنان أن تغرس سمك في القرآن، أن تشعل نارك في الإسلام، أن تسخر بحبيب الرحمن؟
صلى الله عليه وسلم.
خبرني حين تفيق من الهذيان، هل هذا حق الفنان؟ دع باب المسجد يا زنديق، دع المصطفى يا زنديق، دع القرآن يا زنديق، وقم واسكر بين الأوثان، سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان. هؤلاء الذين يرفعون شعار حرية التعبير ويقولون بأن حرية التعبير، حينما تكلم رجاء جرودي عن المحرقة اليهودية وهذا التضخيم المتعمد، سجنوه وغرموه وقالوا بأنها حرية، ولم يقولوا بأنها حرية التعبير، لم يقولوا بحرية التعبير، بل داسوا عليه بالأحذية. حين صرح رئيس دولة، ونحن لا نقره على ذلك، بما قال في الأيام الماضية عن إسرائيل، قامت الدنيا ولم تقعد، ولم يقولوا بأنها حرية التعبير، وإنما داسوا على هذا. فأنا أود أن أقول بأن هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بمراجل الحقد التي تغلي الآن على ثوابت ديننا وعلى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، السبب شيخنا أن الأمة نفسها قصرت في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم.
هذا ما أريد الإشارة، أن الأمة قصرت في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يعرفون النبي. هذه النقطة الأولى التي أردت من الشيخنا الشيخ محمد يعالجها. الشيخ خالد يعال القضية اللي بعدها، اللي هي ايه؟ ان هؤلاء ايضا لا يعلمون حجم النبي في نفوس المسلمين. يعني هم لا يعرفون النبي ولا يعرفون حجم النبي في نفوس المسلمين، لان هذا الانسان نفسه الذي نشر هذه الرسومات، لما قيل له ذلك قال ايه؟ قال اننا عندنا في الدنمارك نميل الى التهكم على الرموز الدينية والسياسية. يعني فكأنه يقول ان الكلام ده لكل الناس، فنحن نقول الا النبي
صلى الله
عليه وسلم،
الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حجم او وضع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين
صلى الله عليه وسلم. نعم، هؤلاء لا يعتب عليهم لانه ليس بعد الكفر ذنب. ولكن الحقيقة مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الذب عنه والدفاع عنه، هذا من الأساسيات ومن الواجبات على كل مسلم. فركن الإسلام الأعظم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شطرها شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي العمل بثلاثة أشياء. أولا التصديق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه إلى الثقلين الجن والإنس، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة في القرآن الكريم وسنته وهديه. ثانيا طاعته
صلى الله عليه وسلم،
طاعته فيما أمر واجتناب نهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا محبته
صلى الله عليه وسلم
التي يجب أن تكون أعظم من محبة النفس والوالد والولد والمال والأهل والخلان والدار والديار. ومن موجبات هذه المحبة أن تنصره
صلى الله عليه وسلم.
وهذا
ما نبحث عنه في هذا
الجلسة،
حقيقة الانتصار.
كرمك الله.
ما هي حقيقة الانتصار؟ اسمح لي ننتقل إلى الدكتور محمد يسري. اهلا بحضرتك،
جزاك الله خير، سلمك الله،
جزاكم الله خيرا،
ربنا يبارك فيكم.
الله حقيقه الانتصار للنبي المختار في هذا الضجيج وهذا الزخم، كيف ننتصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ البدايه
نحمد الله تعالى ونصلي على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى. اللهم صل على محمد النبي كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا أمر حقيقته تبدأ من محبته صلى الله عليه وسلم. إذا المحبة ميل القلب إلى المحبوب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب لخلاله العظيمة، لخصاله الجميلة، يحب لأنه من أعظم نعم الله على الخلق كافة.
صلى الله عليه وسلم.
ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول
صلى الله عليه وسلم.
مبينا للحق بالرسول
صلى الله
عليه وآله وسلم. أوحى الله تعالى إليه حيث كانت الناس في جاهلية جهلاء في ضلالة عمياء، ففتح الله تعالى به القلوب وأنار الله تعالى به الدروب. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو هذه الرسالة التي أشرقت على العالم فأضاءت لها الدنيا، وصلح أمر الدنيا على ما بعث عليه نبينا
صلى
الله عليه وآله وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذا تعبير ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فمحبة النبي لأنه أعظم من الله. إذا كان الله تعالى امتن علينا بنعمة الخلق والإيجاد، فإنه امتن علينا بنعمة أعظم، وهي نعمة الهداية والإرشاد. الهداية والإرشاد مسلمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هكذا يقول ربنا عن نبينا. محبته صلى الله عليه وآله وسلم لخلاله العظيمة، لصفاته الجميلة. أول الانتصار التعبئة الداخلية، أول الانتصار أن نذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلا ننساه. من أصحابه،
يعني نقدر نعد نمرة واحد، أول الانتصار أن نحبه،
أول الانتصار محبته صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذه حكمها،
وهذه فرض عين،
فرض عين
على كل مسلم وكافر، على كل تقي وفاجر، على كل مسلم بر، وعلى كل وعلى كل كافر شقي. لماذا؟
أن يحب النبي.
نعم، ولو عرفوه لا
أحبوه
صلى الله عليه وسلم. لماذا يحب؟ لا أقول لماذا يحب من قبل المسلمين، أدلة على ذلك كثيرة متواترة والأخبار شهيرة، لكني أقول لماذا يحبه الكافر.
أين أين
لماذا؟ لأنه قال عن نفسه.
لحظة بس، إلي قضية وجوب محبته على الكافر.
نعم،
دليلها،
دليلها أننا نقول
وجوب،
نعم، أن الله عز وجل أنزل النبي، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، وجعلهم مكلفين مخاطبين بفروع هذه الشريعة. ونحن حين نقول نحب نبينا إنما نقول هذا من أصول الشريعة وليس من فروعها.
أين
هو الذي أخبر عنه سبحانه فقال وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين.
للعالمين، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكفار؟ كان الشأن قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وفي الرسالات السابقة، كان الشأن أن النبي يدعو قومه إلى الله، إلى وحدانيته
خاصة،
ثم ما يلبث أن يكذب وأن يعاند، فيطول به العهد ويبلغ منه الجهد مبلغه، حتى إذا استيأس رفع أكف الضراعة إلى الله، كما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فماذا كان؟ استأصل الله تعالى أهل الأرض إلا أصحاب السفينة. ثم لما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رفع عذاب الاستئصال، قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهو أمانة لهذه الأمة،
فهو صاحب منة حتى على الكفار.
نعم،
صاحب منة حتى على
الكفار. لقد أمنوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم من الاستئصال، ثم هو رحمة للكافرين، فمن أقبل وقبل فله الرحمة، ومن أدبر واستكبر فعليه ما تولى. ثم ننظر إلى مسألة أخرى، إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لهم من جهات. منع بنو إسرائيل من طيبات لا لشيء إلا لظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم
طيبات
أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فماذا كان شأن نبينا؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم لمن فقه لمن تدبر أمره. بل والعجب لا ينقضي، يمثل نفسه والناس بمن أضاء نارا بمن أشعل نارا، فجعل الفراش والجنادب يقعن في هذه النار وهو يذبهن يذبهن، يقول وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون مني. هكذا تعبيره صلى الله عليه وسلم. لو انتقلنا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بغلام كان يجود بنفسه في اللحظات الأخيرة، لرأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. جار يهودي على غير ملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غلامه يجود بنفسه، والنبي يدخل في اللحظة الأخيرة، يغشاه في اللحظة الأخيرة، يناديه باسم الإسلام، فينظر الولد إلى أبيه، فماذا يكون الشأن من أبيه؟ العجب لا ينقضي ممن؟ من الأب. لا ينقضي العجب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دوره
صلى الله عليه وسلم.
تلك وظيفته.
يزور غلاما، الغلام ده دون البلوغ
طبعا،
يزور
أو راهقه أو راهزه.
الغلام يهودي مريض،
يجود
والرسول يزوره،
نفسه تقعقع كما في الحديث
صلى الله عليه وسلم.
فيلتفت الولد إلى أبيه فيقول له أطع أبا القاسم
صلى الله عليه وسلم.
أعجب من حال هذا اليهودي. إن كنت تعتقد أن دينك حق كيف ترمي بفلذة كبدك إلى النار؟ إن كنت تعتقد أنه يسعك أن تكون في الآخرة من أهل الجنة كيف ترمي بولدك في دين في اللحظة الأخيرة؟ لكن كما قال ربنا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الخطوة الأولى أن يحب نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو عرف من قبلهم ومن قبلنا نحن أيضا حق المعرفة لأحببناه. قل الصحابة لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما توفي أظلم منها كل شيء.
جزاك الله خيرا. الله يكرمك شيخنا. ننتقل إلى شيخنا الشيخ محمد حسان. هذا حب النبي فرض، قد اتفق على ذلك، لكن سامحني، في هذا الوقت الذي صارت المحبة متأكدة ومتأججة، كيف استغلال هذه المحبة بواقع عملي في الانتصار الحقيقي، في حقيقة الانتصار؟
هذه المحبة هي المشاعر الحقيقية الأولى التي تحرك المسلمين بعد ذلك إن صدقوا لخطوات عملية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فأنا أخشى ما أخشاه، أن يتوقف الانتصار عند مجرد هذه المشاعر المتأججة الوقتية. فسرعان ما يهيج المسلمون ثم تنطفئ جذوتهم. وآلمني وأنا أقرأ استطلاعا في الدنمارك وفي النرويج أن كثيرا ممن أجري عليهم الاستطلاع أثبتوا هذه الحقيقة المرة، ألا وهي أن المسلمين ينفعلون ويتفاعلون مع الحدث ثم يتناسونه بعد وقت قريب. فأنا أود من إخواننا بداية وأخواتنا قبل أن ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفوه.
أي نعم،
أن يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
مطلب رئيس.
ولذلك أنا أقول، هل فكر الآن كل صاحب أسرة في ظل هذه الأزمة الطاحنة أن يخصص يوما في الأسبوع ليجلس مع امرأته وبناته وأولاده ليقرأوا سويا كتابا من كتب السيرة؟
ساعة كل يوم شف.
يعني وذلك أضعف الإيمان.
لا.
هل اتفقوا على أن يجلسوا ساعة في الأسبوع أو على أن يحرصوا على درس أسبوعي يتكلموا فيه عن السيرة، ليتعرفوا بداية على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا يعني أجيب على سؤالي فضيلتك، يعني لماذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أقول لقد جمع الله له المحاسن خلقا وخلقا
صلى الله عليه وسلم.
والجمال يحب لذاته،
فداه أبي وأمي.
الجمال يحب لذاته
صلى الله عليه وسلم،
والعظمة تحب لذاتها
صلى الله عليه وسلم.
كيف بمن جمع الله له الجمال البشري كله
صلى الله عليه وسلم،
وكيف بمن جمع الله فيه الكمال البشري كله، إنه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لقد من الله عز وجل عليه بجمال الخلق وحسن الخلق، بالعلم، بالزهد، بالورع، بالأدب، بالكرم، بالمروءة، بالشهامة، بالرجولة، بشرف النسب، بكرم الأصل، بالفصاحة، بالرحمة. لقد جمع الله في شخصه طاقات كثيرة وشخصيات عديدة. بل أنا أقول لما أراد الله جل وعلا ولا رد لإرادته أن يبين للبشرية كلها أن منهجه جل وعلا منهج قابل للتطبيق في دنيا الناس، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان النموذج الأمثل لهذا المنهج الرباني الحي في دنيا الناس، في دنيا الواقع. رأى الناس الصدق فيه، رأى الناس العفة فيه، رأى الناس المروءة فيه. وما أجمل وأروع قول أم المؤمنين عائشة حين لخصت كل هذه المعاني بكلمات قليلة، حين سئلت عن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. أنا أقول لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وانبهر الناس بهذا البناء الشامخ يوم رأوا المنهج الرباني.
معنا تليفون بعد
فضل شيخ
من السعودية.
فضل.
نعم أخونا حسين من السعودية. الأخ حسين من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الله يمسيكم بالخير جميعا.
مساك الله بالخير، مرحبا.
أشكر لكم على هذا الجهد الذي تذكرون فيه تشكرون، ونشكر لهذه القناة المباركة التي افتتحت بدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأحيي الإخوة المشاهدين، وأحييكم، أحيي الإخوة الفضلاء المشايخ. أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الأجر وأن لا يحرمنا وإياكم. أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أقول أيها الأحبة كيف أبدأ، بأي لسان يسعفني في وصف ما جرى. لقد سمعتم يا أمة الإسلام مع قبض السهاد والمراح وأثار صيحة ملتاع وصرخة أسيف مرتاع، تشقق أجواد الفضاء وتربد لها سائر الأجواء في مفروك الأسى، فالألهب منددة ومستنكرة ومشنعة ومستضعمة، ذلك الفعل الأثيم الباغي الذي امتد إلى شتم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في عنجهية وصلف بلغ مداها إن كان للضعن المكين مدى، مما أجج مشاعر المسلمين وأثار كوامنهم وألهب حفيظتهم في كل أرجاء المعمورة، حرقة وأتى على أحب الناس إلى رب الناس وحبيب الناس أجمعين. كيف طاب العيش، كيف هنئت عين بنوم، كيف طابت لنا الفرش الوفيرة، كيف طابت لنا الحياة ونحن نسبع مثل هذا الخبر. هل من كرامة الإنسان إذا ما أهين في أعز ما يحبه ويتسنى به ويتبعه؟ ما قيمة رجولتنا، ما قيمة شرفنا، ما قيمة أعراضنا إذا ما أهين وسب وشتم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كيف صمتنا، كيف أخرست ألسنتنا، أي نوع من الدماء يجري في عروقنا، من أي الصخور قدت قلوبنا، كيف غاصت في الأوحال أنوفنا. إلا محمد أيها السفهاء خير الورى صلى عليه الله، سخروا بنا ثم استباحوا ديننا واليوم ها هم يعبثوا بحماه. يا أرض توري رددي صيحاتنا، فحبيبنا خطئ الذي آذاه، نور الهدى الهاشمي محمد نال العلا من اهتدى بهداه. أفبعد هذا لا نحرك ساكنا، هل بعد هذا تصمت الأفواه؟ وأقول أيها الأحبة ولا أطيل عليكم، إن نبينا محمد قد أغناه الله عن مدح المادحين ونزهه بعصمته عن قدح القادحين،
فهو رسوله المصطفى ونبيه المجتبى. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. هو قدوة للأجيال وأسوة للرجال ومضرب للأمثال، قائد للأبطال، معصوم قلبه من الزيغ وعينه من الخيانة ويده من الجو ولسانه من الكذب ونهجه من الانحراف. طهر الله فؤاده وحفظ رسالته وأيد دعوته ونصر ملته وأظهر شريعته، ختم به أنبياءه ونصر به أولياءه وكبت به أعداءه. السدرة منتهاه، الكوثر حوضه، الكعبة قبلته، القرآن حجته، الله خليله، الحنيفية دينه، اليسر مذهبه، الحق ملته، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود. إذا تكلم أنصتت القلوب لكلامه، إذا وعظ اهتزت الأعواد بوعظه، إذا حكم بطل الخصومات بحكمه. ما رأيكم أيها الأحبة، ما رأيكم في هذا الرجل الذي هو خيار من خيار من خيار؟ هو الذي زكاه الله فكفاه، زكى استقامته ويقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ونطقه وما ينطق عن الهوى، وعلمه فقال علمه شديد القوى. أما فؤاده فيقول ما كذب الفؤاد ما رأى، أما بصره ما زاغ البصر وما طغى. ثم يزكيه كله سبحانه وتعالى فيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. أختم بأمر، ألا وهو إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة علينا، ونحن إذا دافعنا نحن عنه فإنما هو شرف لنا نحن. نعم إن لنا اشتقاق من قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، حينما ننافع عنه فإن الله يرفع ذكرنا نحن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غني عنا صلى الله عليه وسلم. أقول هنالك أمور عملية لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أولا أن يفتح له أيها الأحبة منبر دعوة، أن يكون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. كذلك أن تنشر الكتب بلغة القوم، وأن تنشر الوصيات بلغة القوم، أن تفتح قناة يا إخوان، قناة لمحمد عليه الصلاة والسلام اسمها محمد صلى الله عليه وسلم، قناة تذكر فيها سيرة صلى الله عليه وسلم. لماذا حينما ترى تلك القنوات المخزية التي تعرض لنا والتي ما تتكلم إلا في تتكلم في الحي وتتكلم في الولادة وتتكلم أعز الله وأكرم هذه الوجوه، تتكلم في حرية المرأة، وهم يريدون حرية الوصول إلى المرأة، في قيادة المرأة، في إصدار بطاقات للمرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما سمعنا من ينافع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أنا لا أطيل عليكم، وقتكم غالي، ولكن هي نبحة أردت بها الدفاع عن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير، أحسن الله لك، شاكرين أمضاك، بارك الله فيك أخ حسين، جزاكم الله خير. شيخ نسخ محمد، كنا نتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعرفه.
نعم،
فتعريف الأولاد ابتداء.
نعم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الخطوة العملية الأولى التي تجعلنا بعد ذلك نحب رسول الله وتمتلئ قلوبنا بقدره صلى الله عليه وسلم. وأود أن أؤصل القضية كما تفضلت تأصيلا قرآنيا علميا، فأقول الله تبارك وتعالى بيّن لنا وعرفنا قدره صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقسم بالضحى والليل إذا سجى أنه ما هجره وما ودعه وما قلاه،
صلى الله عليه وسلم.
وربنا سبحانه وتعالى يبين أنه قد آتاه المقام المحمود، ويبين لنا ربنا جل وعلا أنه قد رزقه الشفاعة العظمى، وأنه قد من عليه بالكوثر إلى آخره.
كل هذا من القرآن،
كل هذا من القرآن والأدلة، لا أريد أن أقرأ الآيات حتى لا أطيل. لذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد
صلى الله عليه وسلم.
والأحاديث في هذا المبنى انطلاقا من امتثال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه بالبلاغ كثيرة جدا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست،
صلى الله عليه،
وعطيت جوامع الكلم،
صلى الله عليه،
ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض ترابا طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
وختم بي النبيون.
نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الكلام الذي ذكره أخونا الدكتور محمد: رسول الله رحمة للبر والفاجر.
نعم.
للبر والفاجر
صلى الله عليه وسلم.
للبر الذي يؤمن به يسعد في الدنيا والآخرة، والفاجر إن لم يؤمن به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل عذابه إلى الآخرة. فرسول الله رحمة للبر ورحمة للفاجر على السلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من يتشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يحرك باب الجنة، أنا أول من يحرك باب الجنة، فيقول لي خازنها من؟ فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول لي: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال جابر: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد
صلى الله عليه وسلم،
ومحمد فرق بين الناس أو فرق، واللغتين صحيحتان. فمن آمن به صلى الله عليه وسلم سعد في الدنيا والآخرة، سعد في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا وأجل عذابه إن لم يؤمن بالله ورسوله في الآخرة. فما أكثر الأحاديث التي تبين قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أعظم الآيات التي تبين قدر نبينا عند الله. ومن أجمل هذه الآيات يا أبا علاء أن الله سبحانه وتعالى يقول في صدر سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقول خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتات على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما حرمه إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. فمكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربنا لعظيمة، ولعلنا نبين ذلك في مقتضيات الحب الصادق إن شاء الله.
جزاك الله خير. معنا مكالمة، أهلا وسهلا. معنا مكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبايد لقناة خير على هذا الجهد المبارك، وأقول لكم أنتم صلى الله ينصركم ويثبت أقدامكم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
إنما حدث هذا إنما هو ابتلاء، وعلينا الثبات على دين الله. وأبارك للجهود الدعوية للدعاء، فها هي قد أنبتت تلك الصحوة الدينية التي جعلت منا جنود. وقد نقول هذا كلام لأننا فعلا أحسسنا بكلمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كنا نقرأها ولكن لا نشعر بها، الآن قد شعرناها ونقولها فداك أرواحنا وأموالنا يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول
صلى
الله.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا
وبارك الله. وعلينا بإحياء السنة.
نعم.
ونتخذ هذا الشعار: صعد الله طريقي وسنة الرسول زادي. وعلينا أن نتخذ بعض الأسباب، بعض الأفكار التي قد تكون نافعة في نصرة النبي، أن تكون في مناهجنا سيرة الرسول كاملة، من أن يدخل الطفل إلى المدرسة إلى أن يتخرج من الجامعة يعرف كيف صار النبي وما هي سيرته مع أصحابه. علينا أن نعلم الصغار أصول ديننا وإيجاد طرق مبتكرة وشرعية لتوصيل الدين للصغار، وننشد المحامين الشرفاء في العالم الإسلامي أن يرفعوا قضية على من يسيء إلى رسولنا أو يمس ديننا الحنيف. علينا بالثبات، وأقول لكم جزاكم الله خير وادعوا لنا بالثبات. السلام عليكم ورحمة الله.
ثبتنا الله وإياكم. دكتور خالد، حقيقة الانتصار بتحويل الحب القلبي والعقدي إلى عمل إيجابي.
نعم هذا صحيح. نعم أود أن أضيف أن أيضا مقتضيات محبة الله سبحانه وتعالى أيضا تتطلب اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.
نعم.
فاتباع رسول صلى الله عليه وسلم شرط من شروط تحقق محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. أعتقد أن واجبنا كأفراد مثل ما تفضلتم وفضيلة الشيخ بتأسيس الأسرة الصالحة من خلال التربية الإسلامية الصحيحة، من خلال الشريط الإسلامي، من خلال حلقات القرآن والحلقات التعليمية، وكذلك هي واجب على الجماعات، واجب على الأئمة والدعاة في المساجد أن يوجهوا إلى كيف تتحقق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا، أنها ليست مجرد أقوال نشنف الأذان بها، وفي واقع الأمر تجدها تخرج من مسلمين لا يعرفون الحقيقة من الإسلام إلا اسمه، من القرآن إلا رسمه، ولكن هي الحقيقة تتطلب أن تتبع منهج عملي يثبت صدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هي دور مثل ما تفضلت الأخت على الجهات التعليمية، ودور على المؤسسات الدعوية، ودور أيضا على الحكومات. فبودنا يعني أن نضع بعض اللمسات حول ما يمكن أن نؤدي كأفراد وكجماعات وكحكومات، ما هي الأشياء التي تتحقق بها مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. دكتور محمد، جاء الدور عليك. تسمح لنا الأول نستكمل مكالمة وبعدين فين الرجال يا عم؟ تفضل. أهلا وسهلا، مكالمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أهني قناة خي، أنا بسميها بصراحة قناة العزة، يعني أنا بحس إن هي قناة ديت يعني عزة ونصرة للمسلمين.
جزاك الله خير.
ربنا يا رب يعزكم ويرحمكم. أنا مش عارفة أقول إيه. يعني أنا يعني عايزة أتكلم بالنيابة عني وبالنيابة عن كل يعني النساء المؤمنات وكده. هو إحنا عايزين يعني أنا شخصيا يعني نظرت ولادي لله وبعلمهم أنا زوج الحمد لله، يعني إزاي يكونوا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا عايزة أنكم حاجة واحدة بس، هي إن إحنا يعني يا إما عن طريق القناة أو ينام المركز يعني إسلامي تعليم الأولاد الصغيرين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقصير في المنهج. وربنا يعطي عزكم كده. وبصراحة الموضوع ده يعني بيشغلني أنا وبيشغل ناس كتير صديقاتي، يعني كده دايما نتكلم فيه. احنا عايزين زي ما بيتعمل مدارس كده يدخلوا فيها الأولاد، أنا عايزة مدرسة إسلامية على حق يتعلم فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم المنهج، يعني تكون معتمدة وتكون يعني مش عارف عن طريقكم يعني ويكون عن طريق يعني شيخ حضرتك محمد يعقوب والشيخ محمد حسين، ناس تعالى نتعلم أولادنا يعني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ويرد حتى كل من خلالها يعني يعني نعد الأولاد يعني درسوا كما قلت كل نصر يا رب للنبي صلى الله عليه وسلم ونصر
الله. الله المستعان، جزاكم الله خيرا، ولعل هذا مشروع طيب إن شاء الله، نسأل الله أن يكتب له الظهور إلى الواقع. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. دكتور محمد، مرحبا بك.
مرحبا.
أحيانا يتبادر إلى ذهن بعض الناس أو يعني قد يكون مهزوم نفسيا فيظن، يعني أنا أزعجني اليوم أن قرأت في بعض الجرائد أن هناك إحصائية أو استطلاع للرأي ذكروا فيه أنه 70% أو بضع 70 قريب من 80% لا يوافقون على الاعتذار للمسلمين. شيء عجيب مخيف. لذلك أنا بقول يعني إن إحنا ما ينبغيش إن إحنا نفرح ونسكت ونهدى وانتهت القضية، إن يعتذر رئيس الوزراء أو يعتذر الصحيفة أو إلى آخره. لا، ده احنا الجمهور ده البشر دول محتاجين نكلمهم نخاطبهم نعرفهم النبي. لا هم رافضين الاعتذار رافضين يعتذروا ليه؟ ما يعرفوش النبي. لو يعرفوه يحبوه صلى الله عليه وسلم. فهل من هل كل الكفار على هذا النمط؟ أم بين يديك أقوال لبعض هؤلاء الغربيين في الإنصاف للنبي محمد؟
اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أننا نواجه مشكلة جهالة هؤلاء القوم بهذا الدين بعامة وبنبينا صلى الله عليه وسلم بخاصة. شكلت عقلياتهم بطريقة جعلت منهم أشخاصا يبغضون الإسلام وأهله، يبغضون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وحالته وهيئته، لا لسبب إلا لأنه شوهت أفكارهم، سممت عقولهم.
أنا معلش اسمح لي شيخنا مقاطعة اليسير. أنا بقول إن هؤلاء القوم لم يروا إلا إن المسلمين بتوع العمليات الانتحارية، اللي وقعوا البرجين، اللي فجروا كذا، اللي كسروا كذا، لم يسمعوا عن الإسلام إلا في خضم هذه المشاكل. فكما قلت أن القوم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. فالناس اللي درسوا بقى، اتفضل شيخ.
نعم، يعني في الغرب مفكرون كثر.
نعم.
قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كانت لهم مواقف قبل أن يقرأوا ومواقف بعد أن قرأوا.
سبحان الملك.
كانت لهم تصريحات ومقولات قبل أن يتعلموا، ثم تغيرت بعد أن علموا. هؤلاء منهم من أسلم، ومنهم من بقي على ملته، لكنه علم من هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بين يدي كتابات كثيرة عنيت بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لا يجمعهم جامع إلا أنهم على غير الملة. وقد آثرت أن آتي ببعض هذه النقول، بعض هذه القصواصات التي نعرف من خلالها وجهة نظر المنصفين في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا غاندي يقول في حديث لجريدة في الهند.
غاندي.
نعم.
مهاتما غاندي.
نعم. الهندي. نعم. يقول: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. النبي صلى الله عليه وسلم هذه
الإنصاف كويس
لا شك فيها، صلى الله عليه وآله وسلم حبه في قلوب أصحابه وأتباعه.
شيخنا أن أنا أبثها، أن أنا أقول حجم رسول الله في قلوب 1200 مليون على ظهر الأرض.
نحن نريد أن ننبه هؤلاء الذين كتبوا أو رسموا أن مئات الملايين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يفرحون أن يموتوا فداء له
صلى الله عليه وسلم.
هذه حقيقة تعبر عنها كل أخت اتصلت، وكل أخ تواصل معنا، وكل مسلم كتب أو نطق حول هذا الموضوع. يقول غاندي:
نعم.
أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب، وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي أسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة. يقول هذا وهو آسف أن لا يجد في وقته ما يسد حاجته ويلبي رغبته
دي
التعرف عن عليه صلى الله عليه وسلم.
بنسقها لكل الناس يعني. نعم. هذا رد.
نعم. بل المستشرق، القس، المبشر، المنصر، الدكتور زويمر،
القس زويمر
اللي نعم. المعروف
رئيس الهيئة التبشيرية في مصر.
نعم. نعم.
نعم.
الإرسالية.
الإرسالية. نعم.
قال في كتابه الشرق وعاداته إن محمدا
هذا الكلام يا شيخنا موسع.
هذا من كتابه.
من كتابه.
نعم. إن محمدا كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين، يصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء.
سبحان الله.
برنارد شو له كتاب وللأسف أحرقته السلطة البريطانية اسمه محمد.
برنارد شو
محمد
له كتاب اسمه محمد،
نعم،
تأليف مؤلف في النبي محمد،
نعم. هذا الكتاب أخفي ولم يظهر بعد أن طبع، جمع ثم أحرقت نسخه،
وهذا معروف تاريخي،
نعم. هذا الكتاب يقول فيه إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها.
ما شاء الله.
عندي نقول عن جوتا الألماني عن عدد كبير من هؤلاء المستشرقين والباحثين الذين انتهوا إلى هذه النهاية التي يتفق عليها كل منصف، فلهذا نسوق هذا إلى المنصفين.
عايزين نقول مستغربين حتى من أبناء الملة ومن أبناء الجلدتنا العرب، إن أبيتم إلا المستغربين، إن أبيتم إلا الغرب، هذا هو.
فضل شعر يا شيخ محمد، يعني أنا أود فقط أن أؤكد أن هذه النقولات لا نسوقها لنا نحن المسلمين.
نعم أي.
فنحن المسلمين لسنا في حاجة إلى أن نصدق نبينا بقول مستشرق أو بقول عالم، لأن الذي صدق نبينا وشهد له بالصدق هو ربنا جل وعلا، إنما نسوق مثل هذه الكلمات المنصفة لهم هم، وإلا فنحن المسلمين نصدق تصديقا جازما نبينا صلى الله عليه وسلم.
هي شعارنا قولة أبي بكر الصديق إن كان قد قال
صلى الله عليه وسلم
وقد صدق.
لذلك أنا أقول لشيخنا بأن المقتضى الأول يا دكتور محمد من مقتضيات المحبة الإيمان به
صلى الله عليه وسلم،
هذا أول مقتضى
صلى الله عليه وسلم،
أول مقتضيات المحبة الصحيحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به. الإيمان بالرسول ليس كلمة ترددها الألسنة دخان نطير في الهواء أبدا، وإنما الإيمان به كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى هو تصديق اللسان، نطق اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته والعمل بسنته. هذه حقيقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لأحبابنا وإخواننا لا، نحن لا نسوق مثل هذه الكلمات لنجدد بها إيمانكم بالله ولا إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم،
أقل مما نعتقد.
وإلا فإن الذي شهد بصدق نبينا هو ربنا جل وعلا، بل لقد قال سبحانه وتعالى وما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بل وقال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي أكتب أكتب، فوالذي بعثني بالحق ما خرج مني إلا الحق
صلى الله،
والذي نفسي بيدي ما خرج مني، وأشار إلى فمه الطاهر المبارك، ما خرج مني إلا الحق، بل أنا أعلم أنني في عالم الإنترنت، وأعلم أنني في عصر الفضائيات وأتكلم على فضائية، وأعلم أن شبابنا الآن يريد أن نخاطبه بلغة العصر. أنا أقول يا شبابنا اطمئنوا واعلموا يقينا أنه ما من كلمة قالها المصطفى بلاغا عن الله جل وعلا إلا ووقعت بمثل ما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وما من شيء أخبر به إلا وسيقع بمثل ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أضرب مثالين سريعين. الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. اتهمنا بحين ذكرنا هذا الحديث وقيل لنا: ما هذا التخلف، ما هذا الرجعية، وأنتم تعيشون عصر أوتوبيس الفضاء ديسكفري إلى آخر هذه الكلمات. نقول: إلى أن خرج عالم ألماني يدعى دريفيلد ليجري تجربة علمية بعيدة كل البعد عن العاطفة لهذا الدين أو لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فيخرج هذا العالم بهذا البحث ويقول: لقد وصلنا بالتجربة العلمية إلى أن الذبابة حين تسقط في السائل تفرز نوعا من أنواع الجراثيم التي تسبب أنواعا من الحميات كالتيفويد والدسنتريا. قال: واكتشفنا في الوقت ذاته أنها تحمل على جناحي الآخر وعلى منطقة البطن نوعا من أنواع الفطريات المضادة التي تشكل مضادا حيوي لهذه الجراثيم، سماها هذا العالم أميوزا موسكي. قال: والعجب أن جراما واحدا من هذا الفطر المضاد يحمي 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. قال: والأعجب من كل ذلك أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد إلا إذا غمست كلها في السائل.
سبحان الله.
فمن الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟
اسمح لنا أن أقول موسى الشيخ مسعد على التليفون.
تفضل.
هو موسى، أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوكم موسى الزهراني من القاهرة.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا شيخنا، وأحييكم جميعا، وأشكر من كل قلبي الشيخ خالد منصور إنشاء لهذه القناة مرة أخرى.
جزاك الله خير.
وأصدق ما قالته الأخت من قبل أنها قناة العزة إن شاء الله تعالى.
رحمك الله.
هذه كلمات يعني يسيرة أثارها في قلبي ما ذكرتم بارك الله فيكم في الليالي الماضية وفي هذه الليلة أيضا. نقول يعني الحمد لله رب العالمين، هذه الفتنة العظيمة هي كما نعلم طبعا مقياس الإيمان، وهي الحقيقة الفارق بين الإيمان والنفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم النيل منه يعني هدم الإسلام كلية، فإنه هو الذي جاء بالرسالة وهو الذي جاء بالقرآن الكريم من عند ربه، فإذا نيل من النبي عليه الصلاة والسلام فمعنى هذا أن القرآن لا حقيقة له وأن الإسلام لا حقيقة له. وفي نفس الوقت كم فضحت هذه الفتنة من أدعياء لم نرى لهم أثرا من هؤلاء الذين يدعون الأدب من بعض الكتاب والأدباء المزيفين وغيرهم، أو بعض أدعياء العلم الذين يبررون للكفرة بكل أسف حقيقة، يبررون لهم سوء فعلهم هذا وما يبني القلب. ما سمعنا من أحدهم أنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جملة الأموات وأنه لا يجوز النيل من الأموات. هذه حقيقة لما بلغتنا هذه الكلمة درست عيوننا كمدا وحزنا. نرجو الله عز وجل أن لا يكون ذلك صدقا، يعني أقول نرجو أن لا يكون هذا الكلام الذي بلغنا عن هذا الرجل صدق.
نعم.
يعني نتحدى تحديا قاطعا هؤلاء الحرفيين على سبيل المثال أن يخرجوا لنا بكلمات يصفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعظمة مثلا على أقل تقدير، طبعا أن يخبرونا بحب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم. وهؤلاء الذين أزعجون وأزكموا أنوفنا بإطروحاتهم الحوار مع الآخر وقبول الآخر وهكذا من هذه السخافات التي ما أصبحت في الحقيقة تنطلي علينا هذه الفتنة، نقول مع كل هذا هي خير والله، رغم ما يعتمد في قلوبنا من الحزن العميق على رسولنا عليه الصلاة والسلام، إلا أنها أججت في قلوب كثير من المسلمين الغير على النبي عليه الصلاة والسلام
حب الدفين. نعم.
وأقول أيضا يعني في الأخير هؤلاء، هذه رسالة يعني سريعة إلى أصحاب الموالي الذين يكثرون من الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيحتفلون بالمولد النبوي بعد أشهر، أقول يعني يعني كما يقال عندنا في السعودية يعني يستحيوا على وجوههم هؤلاء ويتبعوا شرع النبي عليه الصلاة والسلام. أظن هذه الفتنة كافية في أن تردهم إلى الطريق الصحيح لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فكما قال الشاعر: فرق مضللة تجسد حبها للمصطفى بالشطح والمزمار، يا ليت شعري كيف يجمع عاقل بين امتداح نبينا والطاري. أعرف أن هذا الكلام ليس جديدا عليكم، ولكنها مشاركة أقل الواجب، أقل ما يجب علينا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير أخو موسى.
نشكركم شيخ محمد، ونشكر الدكتور محمد، ونشكر الشيخ محمد أيضا، وأطل على من سأل هذه الليلة اجتماع هذه الثلاث الأسماء الطيبة.
جزاك الله خير.
في هؤلاء الرجال الأفاضل. نشكر الشيخ خالد منصور.
بارك الله فيك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا. شيخنا سأعود إليك، بقيت لنا واحدة عندك إن شاء الله. شيخ خالد، في مقتضيات المحبة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.
صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا الحقيقة وافق الأخ موسى الزهراني على ما قال أن تحقيق المحبة ليست كلمات يتشدق بها، وإنما هي منهج عملي، منهج عملي عملي يجب أن يكون على أرض الواقع، باتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع هديه في جميع حياتنا العملية، تطبيقها على أبنائنا وعلى أسرتنا وعلى مجتمعنا، ألا تكون كلمات مجرد تشدق بها، أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة بما ثبت في منهجنا السلفي الصحيح، ما ثبت في القرآن الكريم وما ثبت في السنة النبوية المطهرة. نعم، وألا تكون مجرد عواطف هياجة تنتهي بعد فترة من تداولها، قد تكون أسابيع أو أيام ولا ربما أشهر، ولكن تنتهي عند هذا الحد، ولكن يجب أن يكون منهج عملي يثبت فيه المسلم صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. دكتور محمد، هذا الرجل الصحافي حين سئل بعد ذلك لماذا نشرتم هذه الرسوم التي فيها الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم او الانتقاص منه صلى الله عليه وسلم، ففي نفس حديثه للبي بي سي، فقال انهم في الدنمارك يميلون الى التهكم على الرموز الدينية والسياسية وحتى الأسرة المالكة، هو زعم ذلك يعني، وانهم قاموا قبل ذلك بنشر كاريكاتير يصور سيدنا المسيح عليه السلام وهو مصلوب بينما يمسك بيده عددا من قنينات الخمر، هو يفتخر بهذا ويظن أنه يعتذر. شيخنا، الخطاب للشيخ خالد، إن هو يظن أنه يعتذر لنا ولم يدري أنه يجرح مشاعرنا أيضا بالاستهزاء بسيدنا عيسى عليه السلام. فنحن حبنا لسيدنا عيسى أيضا من ديننا، من شعائر ديننا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق
بين أحد،
لا نفرق بين أحد من الرسل. ف يعني مسألة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظمها في قلب المسلم يجمع إليها محبة الأنبياء جميعا.
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال كما ثبت في الصحيح عنه: أنا أولى بعيسى بن مريم منهم.
ما شاء الله.
أنا أولى بعيسى بن مريم منهم. وقال: أنا أولى بموسى
منكم. نعم.
يعني من اليهود.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل نبي من أتباعه.
ونحن بالتالي.
نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته
صلى
الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق بإبراهيم وأحق بعيسى وأحق بموسى من،
ونحن كمسلمين أحق،
ونحن كذلك، ونحن أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ثابت في الآية: إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فالمؤمنون لا يفرقون بين أحد من رسل الله، بل نعتقد وندين الله عز وجل أن مسلما يكفر بعيسى هو كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن مسلما يكفر بنبي من أنبياء الله الذين ورد ذكرهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتواترة، فإنه خارج ملة الإسلام. هذه عقيدتنا نحن، لا نفرق بين أحد من رسله، ومع اعتقادنا بأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأفضل الخلق على الإطلاق، كما قال الناظم أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، إلا أنه هو الذي قال صلى الله عليه وسلم تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، وهو من أنبياء الله جل وعلا. مع هذا فإننا نجمع إلى محبة نبينا محبة أنبياء الله تعالى، ولا نرضى من هذا الرجل ولا من غيره أن يخرج علينا بصورة كاذبة فاجرة لنبي الله عيسى، فهو أعظم وأجل من أن تكون هذه حالته أو تلك صورته. فإن كان المتكلم ملحدا خارجا عن الأديان جميعها، فأنا أعتقد أن واجب الكنيسة التي ترعى أو تدعي أنها ترعى حق عيسى أن تمنع هذا، وأن تأخذ على أيدي هؤلاء الذين لا يصح أن يقال عنهم إلا أن نقول إنهم سفهاء، وفي الغرب عقلاء، والأصل أن يقوم العقلاء على هؤلاء السفهاء وأن يأخذوا على أيديهم وأن يراجعوا مواثيق الصحافة، هل فيها الاجتراء على الأديان؟ هل فيها ازدراء الأنبياء إذا كانت مواثيق الصحافة على هذا النحو؟ ولا أظن ذلك، وقد قرأت ميثاق الصحافة فوجدت أن ازدراء الأديان أمر ممنوع. إذا كانت الصحافة عندهم هي على هذه الشاكلة فلا مرحبا به ولا بهم ولا بصحافتهم. وأما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يزال يقرع آذاننا قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يزال يقرع سمعنا قول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نبينا في مأمن منهم
صلى الله عليه وسلم،
ليس بنا وإنما بالله عز وجل، إنا كفيناك المستهزئين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،
والله
يعصمك من الناس
صلى الله عليه
وسلم. هو معصوم محفوظ بإذن الله. لما وقعت فيه قريش صرف الله تعالى مذمتهم إلى مذمم، ولم يكن يناله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأذى، وكان يشير إلى هذا، إنما يذمون مذمما وأنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
والمتأمل في هذه الرسومات التي رسمت ليس بينها أدنى شبه ولا صلة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وصفته مذكورة مشهورة، كان أزهر اللون أي أبيض مشربا بحمرة كأن عرقه اللؤلؤ
صلى
الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول أنس وما مسست حريرة ولا ديباجة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فأين محمد صلى الله عليه وسلم في جماله وكماله وتمامه مما رسمه هؤلاء المتهوكون المجترئون على حرمات الله؟
جزاك الله خير. معنا مكالمة.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
مرحبا،
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا أهلا.
أنا أول حاجة أبارك على القناة الجميلة دي، اللهم اجعلها خير على كل الأمة الإسلامية بالخير يا رب.
آمين، جزاك الله خيرا.
وتاني حاجة بأسف، يعني كل الأسف للفعل الفاضح اللي عمله الأعداء الإسلام الدنماركيين، وبتمنى من قناة الخير يعني تعرض، يعني بعض الناس مش عارفة المنتجات الدنماركية دي، مش عارفينها ايه بالظبط، فيا ريت في الشريط كده يعني اكتبوها لنا كده
ان شاء الله.
ابشر لك ذلك ان شاء الله.
تعرفها
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد، وسعدنا باتصالك، بارك الله فيك. مش عارف شيخنا الشيخ محمد حسان وحبيبي والشيخ محمد والدكتور محمد يوسف أشار إلى جمال النبي
صلى الله عليه وسلم
وحلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لينا عندك حتة لسه مش هنساها، لكن معي ورقة فيها وصف خلقة النبي، لأنه آذاني فعلا حقيقة، يعني حين رأيت الرسم اللي هم رسموه كصورة للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه لهم اسمي ذا يعني كأنها صورة شيطان عياذا بالله. أما نبينا فلأن بعض المسلمين أيضا لا يعرف صورته فنحب أن نقرأ هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وأنا أؤكد أيضا أن الأحاديث اللي بنذكرها ومنها الوصف أن هذا الوصف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست فيه كلمة إلا بإسناد صحيح. كلمة واحدة إلا بإسناد صحيح. كل حرف من هذه الكلمة معي إسنادها مني إلى قائلها. سبحان الله العظيم. وهذه عظمة الإسلام. يعني حين يقول إن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا، ما شممت عطرا ولا إلى آخره، فإن هذا الكلام ليس كلاما يزعمه نزعمه أن أنس قال، وإنما عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أنس.
لا.
إلى هناك.
لا.
إلى أنس بأسانيد صحيحة رجال موثقون. فوصف رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، بياضه إلى السمرة مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. فهو لم يكن أبيض لدرجة للدرجة الكبيرة التي يكون بها أبيض أمهق، وإنما بياضه مشرب بحمرة. وكان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، وكان وجهه كالقمر والشمس، كان وجهه مستديرا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، أبيض مليح الوجه، إذا سر تبرق أسارير وجهه فيستنير كأنه قطعة قمر، ما صلى عليه
صلى الله
عليه وسلم. كان يعرف ذلك منه، وما رؤي شيء أحسن منه، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في جبهته، كأن الشمس تجري في جبهته، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، كان صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أهدب الأشفار، مشرب العينين بحمرة، أشكل أسود الحدقة، أدعج أكحل العينين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين سابغهما، دقيق الحاجبين سابغهما أزج، أي مع تقوس وصول إلى آخر العينين، تقوس الحاجب، أقرن في غير قرن، أبلج ما بينهما، بينهما عرق يدره الغضب، أبلج صلى الله عليه وسلم، مفاض الجبين واسعه، عرق عريضة صلى عليه صلى الله عليه وسلم، مفاض الجبين واسعه، أغر أجلى كأنه يتلألأ، وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكان أسيل الخدين، يعني مش زي حالتنا في تجاعيد ولا شيء، أسيل الخدين، خد أسيل، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، سهلهما، أقنى الأنف، ضليع الفم، أفلج الأسنان، أشنبها، حسن الثغر، براق الثنايا، إذا ضحك كاد يتلألأ
صلى الله
عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إذا ضحك كاد يتلألأ، وكان كثير شعر اللحية أسوده، ذا لحية عظيمة حسنة كادت تملأ نحره، إذا تكلم في نفسه اللحية العظيمة دي الكبيرة تملأ صدره، إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطراب لحيته من عظمتها. أما شاربه فكان يحفيه، يقصه قصا شديدا صلى الله عليه وسلم. وأما شعره ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وشوف سبحان الله العظيم الأوصاف دي بقول لك بالأسانيد، يعني الصحابة ما سابوش حاجة لو قالوها، يوصف لك جبهته وشعره ويوصف لك حاجبه وأسنانه. أما شعره فليس بجعد قطط، ليس بجعد قطط، مش أكرت ولا سبط رجل ولا سايح نايح، وإنما أسود اللون يبلغ شحمة أذنيه، وأحيانا منكبيه، وأحيانا إلى أنصاف أذنيه، وأحيانا بين أذنيه وعاتقه فيكون فوق الجمة ودون الوفرة، وأحيانا يجعله أربع غدائر أو ضفائر وكان يزدله ثم فرق بعده صلى الله عليه وسلم. هذه صفة وجهه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أما جزعه فكان في عنقه سطع يعني طول كإبريق الفضة صلى الله عليه وسلم، كأنه إبريق فضة بعيد ما بين المنكبين، صدر عريض صلى الله عليه وسلم، وأعالي الصدر طويل المسربة موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن وما سوى ذلك من الشعر يعني. ثم لم تعبه سجلة، لم تعبه نجلة يعني ما كانش له كرش، سواء البطن والصدر ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، سواء البطن والصدر أنور المتجرد شديد البياض، وكانت عكنه صلى الله عليه وسلم كأساريع الذهب صلى الله عليه وسلم، أبيض الإبط أعفره، وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق، وكان عرقه أطيب الطيب
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. كما ثبت ذلك في الحديث وكان عرقه أطيب الطيب لا سيما إذا نام، وكان عرقه يتحدر من على جبينه كأنه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم، وأما ظهره فكأنه سبيكة فضة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فيه خاتم النبوة عند كتفه بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى صلى الله عليه وسلم، جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل مثل بيضة الحمامة يشبه جسده كغدة حمراء أو بضعة أو مثل زر الحجلة عليه شعرات مجتمعات، خاتم النبوة عند كتفه اليسرى صلى الله عليه وسلم. أما صفة أطرافه فكان صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين أشعرهما، ذراعه طويل ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أي ضخم الكفين، كان شسن الكفين أي ضخم الكفين، بسطهما كف إيده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كف كأنها ما مس حرير ولا ديباج ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، وكانت أبرد من الثلج صلى الله عليه وسلم، وأطيب من رائحة المسك، وكأنه أخرجها من جؤنة عطار، يده كفه صلى الله عليه وسلم. أما ساقه فكأنها جمارة لها وبيص يراه الناظر منهوس العقب أي قليل لحم العقب، شثن القدمين يطأ الأرض بقدميه جميعا ليس له أخمص، وكان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب، إذا التفت التفت جميعا، وما رؤي أحد أسرع شيئا منه كأن الأرض تطوى له، وإن من معه ليجهد أن يدركه، وإنه لغير مكترس ولا شم ريح قط أو عرف قط ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرقه، وكان مقصدا ليس بجسيم ولا نحيف، حسن الجسم لم يرى قبله ولا بعده مثله، وقد كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يحدث الحديث لو عده العاد لأحصى، لا يسرده سردا ولكنه يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان في صوته صحل أي بحة خفيفة جميلة. هذه صفة رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. أين هؤلاء الذين يزعمون ويتكلمون ويفعلون من هذه الصفة لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ شيخنا الشيخ محمد، نستكمل هذه المقتضيات
صلى الله وسلم وبارك
صلى الله عليه وسلم.
نحن سنتحدث عن دلائل المحبة.
نعم
دلائل المحبة كثيرة، عديدة، منها تمني رؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يشتاقون إليه شوقا عظيما. تحدثنا كتب السير والتواريخ أن الصديق رضي الله تعالى عنه يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو يحدث عن رجل خيره الله تعالى بين الخلد في الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، وهو يأمر بأن تسد الأبواب اللافظة إلى مسجده إلا باب أبي بكر، فإن كل أحد كانت له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم كافأه النبي بها إلا أبا بكر، فإنه ترك مكافأته لله. عندها يبكي الصديق ويتساءل القوم ما شأن الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل، فيقوم الصديق فيقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وهو يبكي لماذا؟ لأنه علم أن الرسول منتقل، فهو يشتاق إليه قبل أن ينتقل
صلى الله عليه وسلم،
ويعلم أنه سيفقده فهو يحن إليه قبل أن يغادر هذه الحياة. بل لما حدث الراوي عن أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين، أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما رأت أباها يتغشاه الكرب عند موته جعلت تقول وكرب أبتاه، فيقول لها ليس على أبيك كرب بعد الموت بعد اليوم، ثم لما فاضت روحه جعلت تقول يا أبتاه أجاب ربا دعا، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم ووري النبي صلى الله عليه وسلم التراب فقالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب. الراوي عن أنس ثابت البناني، كما يقول بعض من روي من سمع الحديث منه كان يقول إذا حدث ثابت بهذا الحديث كانت تختلف أضلاعه من شدة البكاء حبا واشتياقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أنس قال ليلة تأتي إلا وأرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المنام، قل ليلة تأتي إلا وأرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب الصحابة وشوقهم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن هذا بحال الصحابة وحده، بل حال أسلافنا جميعا. هذا مالك يلقى أيوب السختياني مرات فلا يأخذ عنه الحديث حتى لقيه في حجته السادسة، قال فلقيته عند زمزم فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويبكي حتى أرحمه، حتى يرحم حاله عند ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عندها أخذ منه مالك، بل مالك نفسه كان إذا حدث عن النبي وذكر اسمه ينحني ويبكي، والحسن مثله وآخرون يقولون الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا يليق بنا أن نحن إليه صلى الله عليه وسلم؟ تمني رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم من علامات المحبة ودلائل
حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن إخواننا يأتوا بعضهم
حديث مسلم
في صحيح مسلم،
نعم الحديث إن من أشد أمتي حبا لي
صلى الله عليه وسلم
قوم يكونون بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بأهله وماله
بنفسي.
إذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى إن علامة المحب أن لو خير بين رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يوتر أهله وماله لاختار أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولو منام
صلى الله عليه وسلم.
إذا كان هذا ثبت لهم في اليقظة فإنهم كانوا يلقون النبي صلى الله عليه وسلم مناما
صلى الله عليه وسلم.
نافع
سمعنا نأخذ المكلمة دي نكمل. فضل معنا مكلمة أخ إبراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا استبشرنا خير بالقناة خير الحقيقة يعني, وبنبدأ بالشكر للشيخ خالد, شكر عظيم 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 مهما قلناه, انه استضاف لنا مشايخنا العظماء, الشيخ محمد يعقوب, الشيخ محمد حسان, ربنا يبارك لنا فيكم ويكتر من امثالكم, ويا رب يجعلها قناة خير علينا وعلى الامة الاسلامية.
جزاك الله خير, بارك الله فيك,
وربنا يجعلها يعني في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات الشيخ خالد بالذات يعني.
جزاك الله خير. امين. جزاك الله خير, احسن الله.
ربنا يكرمكم يا رب,
بارك الله فيك.
احنا لينا رغاء بس عندكم,
تفضل
نسأل سؤال.
نعم.
سؤالنا, دور الازهر فين في الموقف اللي احنا عايشين فيه ده؟
الازهر قاعد معانا اهو.
يعني احنا مش عارفين يعني, احنا بنسأل اهو علشان خاطر تبقى الامور واضحة.
لا ما شاء الله.
ما دور الازهر؟
الازهر المؤسسة
احنا بتاع الازهر ودكاترة الازهر اللي بيطلعوا على القنوات الفضائية ويسيئوا للازهر, نرجو ان كنتوا يعني تجيبوهم عشان خاطر نسمع صوتهم في الموقف اللي احنا عايشين فيه ده.
ابشر يعني, ما شاء الله الدكاترة كلهم لهم دور ولهم كلمات موجودة على صفحة الجرائد ومنشورة وسمعناها. ما شاء الله الخير كتير, ونحن نقول الازهر منارة.
والله يا استاذنا يا شيخ يعقوب, احنا بنحبك في الله.
جزاك الله خيرا,
حبنا ملوش حدود.
جزاك الله خيرا.
فيك وللشيخ محمد حسان بارك الله فيكم, والشيخ محمود المصري ربنا يكرمكم يا رب, ربنا يكرمكم.
سعدنا مكالمة حضرتك, جزاك الله خيرا.
بعدين احنا بنترد الشيخ خالد بقى لنا رغاء عنده,
تفضل,
انه يحتضنوا البراعم زي الشيخ الشيخ سعيد. نعم. مسلم سعيد.
نعم. ان شاء الله باذن الله.
البراعم العظيمه اللي انتم ورثوها لنا على قناتك.
جزاك الله خيرا, سعداء بيك, جزاك الله خيرا, بارك الله فيك.
نحب نعلق على قول اخينا الكريم.
تفضل. انا
الازهر شعاره حب محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
علماؤه واساتذته وشيوخه يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعون عن عرضه بأعراضهم. نعم. وهذه شهادة حق يجب أن تذكر وألا تنسى في هذا المقام.
نعم نعم نعم, جزاك الله خير سبحان الله, بارك الله فيك. لكنك لعلنا شيخنا الشيخ محمد نريد أن نستكمل النقطة التي فاتت معنا في,
لعلي أركز في نقاط محددة في مقتضيات الحب الصادق حتى لا أنسى إخواننا.
أحسنت. نعم.
فأقول المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء, ولكن المحبة الصادقة لها مقتضيات. المقتضى الأول الإيمان به صلى الله عليه وسلم, فهو الإمام الأعظم الذي إن وجد في أي عصر أو مصر لوجب على أهل الأرض قاطبة أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى, وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه, قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري, قالوا أقررنا, قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأدعم الأصل الكبير الذي ذكره الدكتور محمد, ألا وهو أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بنبي الله عيسى فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم, إذ أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. فمن المعلوم أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا وحده صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين,
الذي يكذب برسوله يكذب بجميع الرسل,
وما كذب قوم لوط إلا لوط, ومع ذلك يقول كذب قوم لوط المرسلين. وما كذب عاد إلا هود, ومع ذلك يقول جل وعلا كذبت عاد المرسلين, كذبت ثمود المرسلين. وفي آية فاصلة يقول ربنا جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالمقتضى الأول من مقتضات الحب الصادق أن نؤمن برسول الله وبجميع إخواني من النبي والمرسلين. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاشترط النبي السماع هذا يلزمنا بمقتضى آخر ألا ومقتضى البلاغ ومقتضى الدعوة، لأن تكريم الله للأمة ليس ذاتيا ولا عرقيا ولا عصبيا وإنما هو تكريم لأمة شرفت بحمل هذه الرسالة لتبلغها لأهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كنتم خير أمة أخرجت الناس بماذا؟ قال تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المقتضى الثاني أبا علاء هو طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. جمع الله هذين المقتضيين في آية جامعة فقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبين ربنا جل وعلا أن طاعة النبي طاعة للرب العلي وأن معصية النبي معصية للرب العلي. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبين شعار المؤمنين ألا هو السمع والطاعة بلا تردد وانحراف. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وبين الله حال المنافقين فقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. المقتضى الثالث بإيجاز شديد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عن الله جل وعلا. أن تصدق رسول الله في كل ما أخبر عن الله لأنه لا يخبر عن الله إلا بوحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل للتشريع نبي بالشرح
صلى الله عليه وسلم,
ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي نبي من السماء في اتصال؟
لا مش اتصال بس انا وصف النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأسرني سبحان الله. رجل شبعان متكئ على اريكته هو واحد قاعد حط رجل على رجل ويقول لك الحديث اللي اعجبني اعرضه على عقلي قبلته ولا رددته. فكان رسول يصف
صلى الله عليه وسلم
اتفضل.
طيب حضرتك ذكرت لنا بابيات جميله لابن القيم تسمح لي ان اذكر بها قضيه العقل.
طب بعد اذنك الاتصال اتفضل معنا اتصال. تفضل دكتور عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الحبيب؟
يا مرحبا دكتور عبد الرحمن.
ازيك يا شيخنا؟
وحشني على الهواء.
كيف انتم؟ ازيك يا شيخ محمد؟
الله يكرمك ويبارك فيك. جزاك الله خير.
ازيك يا شيخ محمد حسان؟
عزك الله دكتور.
حبيبنا الدكتور محمد يسري.
الله يكرمك ويبارك
فيك. باشمهندس خالد.
بارك الله فيك.
حياكم الله احبابنا الخيرين. بارك الله فيكم اجمعين.
جزاك الله خير يا دكتور. بارك الله فيك.
ساوجد كلامي حتى اتيح الفرصه لاخرين. الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يا شيوخنا الفضلاء حرب قديمه ومحاولات ايذائه صلى الله عليه وسلم
انطلق
لشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام او في عرضه او اصحابه رضي الله عنهم او القرآن الكريم او المصحف الشريف كلها محاولات بائسة يائسة كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وهوها قرنه الوعل وكما قالوا لا يضر السحار نفح الكلاب. الهجمة الرعناء هي بمثابة ترمومتر يقيس حرارة الإيمان عند المسلمين وهو طبعا أمر منطوٍ على خير رغم تأثيره في نفوسنا أجمعين. ونحن نستبشر كما قال النبي ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أعدائنا كانوا حين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم نستبشر بالنصر أو بقرب النصر. شيخنا الحبيب محمد يعقوب ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم منذ قليل، وأنا يعني أدعوه إلى أن يخصص حلقة خاصة لتفصيل هذا الوصف وشرح ما به من كلمات، لأنه يعني وصف ماتع جامع مانع نتمنى أن تتعلمه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها لتعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم أي خلقته، كما تعرف أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا دكتور.
ونصيحة لإخواننا الذين يكتبون الرسائل SMS ويكتبون صاد أو صاد لام عين ميم، ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال إن ذلك لا يجوز، لأننا نتعبد الله عز وجل بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
سواء نطقنا به أو كتبناه، فلا يبخلوا بكتابة الجملة كاملة صلى الله عليه وسلم،
جزاك الله خير،
وينطقونها ينطقونها كما ينطق بها شيخنا الحبيب دائما صلى الله عليه وسلم. ونود برنامجا عمليا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم،
بمعنى
يكون عنوانه واجب الأمة نحو كاشف الغمة
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله،
واجب على الآباء، واجب على الدعاة المخلصين في المساجد في الفضائيات وفي غيرها في الندوات، واجب على المدرسين في المدارس إنشاء المجلات سواء كانت مجلات حائط أو مجلات منشورة للأبناء، واجب على المؤسسات الدينية والمجامع العلمية والفقهية سواء كان بإعداد كتب أو كتيبات ثم ترجمة هذه الكتب والكتيبات إلى جميع لغات العالم، ولن نعجز، أمتنا فيها خير كثير بفضل الله تعالى، لن نعجز عن ترجمة هذا الوصف أو هذه الأخلاقيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نعلم كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يشنف آذاننا وأسماعنا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وبارك فيه بذكر هذا البرنامج بشيء من التفصيل. وكذلك أدعو أخي الحبيب باشمهندس خالد إن قناة خير ينبغي أن يكون فيها منهج تعليمي لتعليم أبنائنا وبناتنا وشباب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، التعليم الأكاديمي أو منهج تعليمي كامل متكامل بإذن الله تعالى في الفقه في التفسير في الحديث في اللغة وغير ذلك، حتى ينهض شبابنا ويتعلموا دينهم كما ينبغي أن يكون.
بارك الله،
وأعتذر للإطالة، وبارك الله فيكم أجمعين.
دكتور عبد الرحمن،
جعل الله هذه القناة قناة خير للأمة في مشارق الأرض ومغاربها.
آمين آمين. جزاك الله خير يا دكتور عبد الرحمن،
جزانا وياك
شكرا، شرفنا وسعدنا بكلمتك والله، بارك الله فيك،
حفظك الله حبيبنا الغالي،
مشاركة كأنك معنا، جزاك الله خير
يا أمان.
ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ده تفصيله وشرحه عليك أنت بقى إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى. إخوتي المشاهدون، أنا أحبكم في الله، واسمحوا لنا في فاصل قصير في دقيقتين معدودتين ثم ألتقي بكم مرة أخرى، أحبكم في الله، وابقوا معنا، اوعى تزور كده، خليك معايا على قناة خير حتى تحصل الخير، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. معكم على خير، على شاشة خير، أنا أحبكم في الله، لا أنا أحبكم في الله في كل وقت وكل أوان. إخوتي وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة أخرى مع ضيوفنا الأفاضل فضيلة الشيخ محمد حسان أكرمه الله عز وجل وأعزه أبو أحمد، وأخونا الفاضل الشيخ خالد المنصور أبو عبد العزيز، مرحبا بك أكرمك الله عز وجل، وفضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله وأكرمه وبارك فيه أبو عبد الله، مرحبا بك وتشرفنا بكم، جزاكم الله خيرا وتشرفنا بكم، وما زلنا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الشيخ محمد ضاق بنا الوقت وازدحم والكلام عن النبي لا ينتهي
طبعا،
ولا يسمع منه
طبعا،
والواحد مش عارف يتكلم منين
صلى الله عليه وسلم،
من اي جوانبه اتيته وجدت البحر
صلى الله عليه وسلم.
فنريد ان نلخص الكلام في نصرة عملية، حقيقة الانتصار للنبي المختار، الايمان،
الايمان
طاعته فيما
طاعته
والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر
وتصديق كل ما نهى
وتصديقه فيما أخبر عن الله عز وجل. وكنت قد توقفت مع حديث المقدام لأنه حديث في غاية الأهمية، ألا وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه السنة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام.
يعني مسألة إنكار السنة
إنكار السنة مشكلة خطيرة إلا من لا حظ له في الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض.
الكتاب والسنة،
قرآن والسنة
سوي.
بل ولا يفهم القرآن أبدا إلا بالعودة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
المقتضى الخامس: محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة تفوق محبتنا، تفوق محبتنا لأولادنا وأموالنا وآبائنا وأنفسنا بين جوانحنا وجوانبنا. ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري من حديث عمر أنه قال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك
صلى الله عليه وسلم.
فقال: والذي بعثك بالحق لا أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر
صلى الله
عليه وسلم. أزيل إشكالا لإخواننا وأخواتنا يقولون: عمر كان لسه يقول من شوية إلا من نفسه، بعدين بسرعة كده يقول إيه اللي حصل. قال الخطابي رحمه الله
صلى الله عليه وسلم
في بديع ما علق به على هذا الحديث، قال: حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما أراد النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما أراد النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب فوجد النبي سبب نجاته من النار، قال حينئذ: والذي نفسي بيدي لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فأنا يعني أقول كثير من إخواننا يقول: نحن نحب النبي أكثر من أولادنا. وأنا أقول: لو نادت عليك زوجتك، أسأل الله أن يبارك في نسائنا جميعا، قالت: يا أبو فلان، يا أبو فلان، ابنك حرارته عالية، بتقوم جري بسرعة وتشيل الولد وتجري على أقرب طبيب أو على أبعد طبيب. الساعة 3 الفجر، جميل، هذه رحمة، أسأل الله أن يجزيك عنها خيرا. لكن بعد ساعة واحدة ينادي عليك المؤذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فهل تكون استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم؟
قبل ما يقول نسيبه يفكر شوي،
محك عملي. طيب شيخنا كمان من المقتضيات المهمة جدا،
اخذ المكالمة دي.
تفضل شيخ.
انت اللي قلت لي.
تفضل شيخ.
هو الشيخ اللي قال لي خذ كل المكالمة.
طيب نعم.
نعم، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ محمد حسن يعقوب، والله إن أحبكم جميعا في الله.
جزاك الله خيرا.
وبارك الله لكم ولجهودكم في هذه القناة المباركة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، بارك الله.
وأحيي وأخص بالتحية الشيخ محمد حسان، وفقه الله إلى كل خير، وفضيلة الدكتور محمد يسري، وكل الإخوة وكل الدعاة، نصركم الله وأعز الإسلام بكم إن شاء الله.
جزاك الله.
ولي عندكم رجاءين. الرجاء الأول لفضيلة الشيخ محمد حسان والدكتور محمد يسري ولفضيلتكم لتوضيح من هم أعداؤنا الحقيقيون. فبعض المسلمين الآن يظن أن عدونا هو الدنمارك أو النرويج أو الدول التي نشرت هذه الصور المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتناسون أو البعض يتناسى أن عدونا الأساسي هو اليهود والذين أشركوا ومن عاونهم من الأمريكان والإنجليز وما إلى ذلك. فإذا كنا نريد أن ننصر الإسلام فيجب أن ننصره على أعدائه، وكل ما في الأمر الآن أن الدنمارك والنرويج وبعض الدول قد دخلت كأعضاء في قائمة الأعداء، ولكن ليس هم الأعداء الأساسيين. نرجو من فضيلة الشيوخ الكبار والدعاء العمالقة أن يوضحوا لنا هذه النقطة جيدا حتى تستقر في أذهان المسلمين. أما الرجاء الثاني فأخص به الشيخ خالد، بارك الله فيه وبارك في جهوده ووفقه إلى كل خير، وهو نرجو أن تكون مواعيد البرامج تعرض لكي نعرفها ونستطيع متابعتها ونستطيع تكييف ظروفنا لكي نشاهد عمالقة الدعوة وعمالقة الإسلام. نفعنا الله بعلمهم وأعزهم الله وزادهم علما، وتقبل الله منا جميعا ونعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. تفضل.
المقتضى الخامس يا شيخنا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عاوزين كلام بقى، مش عاوزين عاطفة مؤقتة، النصرة الحقيقية بعد هذه الضوابط التي ذكرتها، تبليغ دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض.
كلام جميل.
بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم.
بل إن احنا عايزين معرفة الرسول مع المسلمين ونعرف الناس به.
نعم، كثير من شبابنا الآن يجيد اللغات. لماذا لا يخاطب شبابنا الآن الشرق والغرب ليبينوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب مهذب يقطر أدبا ويقطر خلقا؟ لا ينبغي أن نزود عن رسول الله بمنهج يخالف خلق من نزود عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، ينبغي أن تسبق المقاطعة الاقتصادية مقاطعة عقدية ومقاطعة فكرية ومقاطعة نفسية. فأنا أتعجب من أولئك الذين يقولون بأننا ننصر رسول الله ونحن نقلد الغرب تقليدا أعمى في قصة شعرنا، في لبسنا، في زينا، في أكلنا، في شربنا. لو قدمت استمارة استبيان الآن لعينة عشوائية من شباب الغرب وعينة عشوائية من شبابنا، ربما ينقلب إلينا البصر خاسا وحسر، لأن الإجابات تكاد تكون متقاربة. فأنا أقول النصر الحقيقية أن تعتز بدينك، بعقيدتك، بهويتك، بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة، باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد بينا مقتضيات الحب الصادق الآن. ما ينفعش تقول أنا بنصر نبي وأنت ما بتصليش الفجر، وزوجتك متبرجة، وأنت بتأكل ربا، وأنت بتأكل الحرام. لابد أن تتخلق بأخلاقه. رسالة إلى كل عاصي، وأنا أول العصاة ورب الكعبة. رسالة والله إلى كل عاصي، وأنا أول المذنبين وأول العصاة. أنصر رسول الله باتباعه، بالتخلق بأخلاقه، بالسير على طريقه، بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده، بتبليغ الناس دينه بأسلوب مهذب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصر، أنا ومن اتبعني. أنت متبع؟ أيوة أنا متبع. بلغ يا أخي، بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك الأجور من شيئا. من دعا ومن دعا إلى آخره. لا يهدي الله رجلا خيرا لك من حمر النعم. المهم أن نحول هذا المنهج وهذا الدين في حياتنا إلى واقع، وأن نبلغه لأهل الأرض بحق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق والقبول.
شيخ محمد، عشان الوقت بعد إذن الشيخ خالد، عشان الوقت أوشك، فاديني برنامج عملي لحقيقة الانتصار من شباب كلام واقعي. الشباب دول يعملوا إيه؟ فضل.
أرشح لإخواني وأحبابي أن يقرأوا كتابا في السيرة أولا، ينصرون به نبيهم صلى الله عليه وسلم. أقول كتابا، ومن قرأ كتابا فليأتي بالثاني، ومن قرأ الثاني فليأتي بالثالث. لنقل مثلا، سوف نقرأ السيرة النبوية لابن كثير، أو السيرة النبوية لابن هشام، أو الرحيق المختوم للمبارك فوري. هذا أول ما توجه به إلى إخواني، لنقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ هذا الحبيب يا محب، فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري، كتاب لطيف رقيق طيب مبارك. هذا أول ما يتعين لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيها المسلم، اتخذ وردا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل يوم تقرأ جملة أحاديث بحسب وقتك، بحسب حالك. اقرأ رياض الصالحين، احفظ الأربعين النووية، واقرأ شرحا ميسرا لها، تتعلم أداب النبوة. اقرأ مختصرا لزاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جهد يجب أن يقوم به كل أب وكل أخ وكل أخت، يقرأه مع نفسه، يقرأه مع أهل بيته، يقرأه أهل المساجد في مساجدهم، يقرأه أهل الأعمال في فترات راحتهم داخل أعمالهم. أنا أوجه إلى هذا، وأسأل الله تعالى أن يجعلني أول من يمتثل هذا في بيتي، وهذا مع إخواني وفي مسجدي. الأمر الثالث، شبابنا اليوم ينفتحون على صفحات كبيرة وكثيرة فيما يسمى بالشبكة العنكبوتية. أنا أطلب من القادرين أن يقيموا هذه الصفحات المتعددة لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نريد صفحة تحمل اسم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يشارك فيها إخواننا. تنشأ من هذه الصفحات حملة للدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لتعريف الناس به. نريد صفحات متعددة بألوان متعددة لثقافات متعددة بلغات متعددة، كما تفضلت الأخت الكريمة. ليست القضية في قضية الدنمارك أو النرويج، نحن نريد أن نصل بالإسلام إلى كل أحد. وأعداؤنا الحقيقيون معروفون، ذكرهم الله تعالى في كتابه غير مرة، ونبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم غير مرة، والتاريخ معهم طويل، سابق وحاضر ولاحق، نحن نعرف هذا جميعا. وقد قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك يا محمد وعن دينك يا محمد اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لكنه حذر صلى الله عليه وآله وسلم من أن نكون مثل اليهود والنصارى افتراقا، وهذه مسألة أنبه عليها لأنها من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي أمر بالوحدة والاجتماع ونهى عن الفرقة والاختلاف، وحذر في من ذلك في غير ما موضع. فالاجتماع والتوحد والاستمساك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خير من التفرق والتباغض والتدابر والتحاسد بين المسلمين اليوم. وانشغالنا بأعدائنا الذين يستهدفون أصل الدين، يستهدفوننا من حيث كوننا مسلمين، أولى من أن ننشغل بأنفسنا. أضيف أيضا ترجمة بعض هذه الكتب التي تقرأ، بعض هذه الكتب نحتاج إلى أن نترجمها ليس بالدنماركية فحسب، بل إلى جميع اللغات الحية. وأنا أذكر إحدى الجهات في الإسكندرية، مؤسسة تعنى بتبليغ الإسلام، تكتب إلى بـ93 لغة تخاطب تبلغ رسالة الإسلام، تترجم كتبا يسيرة، وينفع الله تعالى بهذا الجهد. إلى المترجمين، إلى الكاتبين، إلى الصحفيين. ثم أشير أيضا إلى قضية عملية، وهي قضية قانونية. نما نطالب إخواننا المحامين بأن يتحركوا تحركا حقيقيا لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم، برفع قضية في هذا الميدان، يطالبون فيها هذه الصحيفة وغيرها بأن يلتزموا الأدب مع أنبياء الله تعالى ورسله كافة، ومع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص. ثم إلى أغنياء المسلمين رسالة أيضا، إلى التجار، إلى رجال الأعمال. هذه القضية لا ينبغي أن نتناقش حولها، إن الذي يضربك على وجهك وأكلك بقدمه لا ينبغي أن تسأل هل آكل من طعامه أو أشرب من شرابه، إن هذه القضية قضية نفسية. الذي يسأل عنها يذكر بقول القائل: ميه يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. قضية ليست قضية اختلاف أكل الجبن الدنماركي أو اللبن الدنماركي، قضية أعظم وأكبر وأخطر من هذا، إنه دين يراد أن يشوه. ومع هذا أقول: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. وأنبه أولئك السخفاء وأولئك المنصفين من الغرب إلى أن هذه الحرب دائرة بينهم وبين من تولى حفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يدافع عن نبيه، وهو سبحانه وتعالى يتولى نصرته بنا أو بغيرنا. والقضية كما قال الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإذا كان الله عز وجل ذكر هذه سنة في كتابه، فإنه ذكر أيضا من السنن أنه يدافع عن أوليائه، وعلى رأس أوليائه محمد صلى الله عليه وسلم. أنبه إلى وقائع تاريخية كثيرة انتهك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونيل من عرضه وانتقم الله عز وجل. أنبه إلى النصراني الذي كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد فقال: ما يدري محمد إلا ما كتب، فأهلكه الله عز وجل، فلما قبر لفظته الأرض. فلما أصبحوا ورأوا حاله ظنوا أن النبي وأصحابه هم وراء هذه الفعلة، فأعمقوا له في الأرض وحفروا، فكانت الثانية أن رؤي مرة أخرى ملفوظا. هذه ووقائع كثيرة عبر التاريخ المعاصر وعبر التاريخ القديم وفي زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، قضية نستفيد نحن من هذا الحدث أن نتقرب إلى الله عز وجل بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا بالشكل الذي نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا، إنه جواد كريم بر رؤوف.
جزاكم الله خيرا.
الشيخ محمد،
نعم،
تسمح لي بإضافة؟
تفضل.
بارك الله فيك. أود أن أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى الهدنة التي كانت بينه وبين اليهود عندما اعتدوا على عرض امرأة مسلمة،
نعم،
فغزاهم وقهرهم،
نعم،
وأن المعتصم جيش جيشا لغزو الروم عندما استصرخت به امرأة امتلك عرضها،
نعم،
فأيضا غزاهم وقهرهم. ومنها هنا الحقيقة أسطر تحية شكر وإعجاب بمولاي خادم الحرمين الشريفين،
نعم،
جزاه الله خير على الجهود التي عملها وكان فيها الحقيقة قدوة للآخرين، عندما أيست المملكة بالجهود الثنائية بين البلدين أن تثني من 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 أن ترغم هؤلاء الشرذمة في الصحيفة التي تطاولت على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من خادم الحرمين الشريفين إلا أن يستدعي سفير دولته في الدنمارك. والحقيقة أيضا أود أن أقدم شكر لأسواق العثيم وأسواق السدحان الذين أيضا في هذه سنة تبعهم فيها الآخرين. الحقيقة كانت المقاطعة أول ما بدأت من, من, من أسواقهم، حتى أن الآخرين الذين لم يرضخوا لمثل هذه المقاطعة قاطعوهم بقية الجماهير. فكانت الحقيقة وقفة شعبية، ليست وقفة حكومية وإنما وقفة شعبية مناصرة لمثل هذا التحرك. والحقيقة الآن في
مقتضى حب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم، والآن هذه تعتبر الحقيقة سمة بارزة في المملكة العربية السعودية وكذلك كثير من منطقة الخليج، وأراها أيضا اليوم في مصر والحمد لله أيضا، فالحمد لله والشكر. وأعتقد أن آثارها أصبحت وخيمة جدا على الدنمارك، تقدر بمليارات الدولارات، ويعني سوف يرضخون رغم أنوفهم وسوف يعلمون.
نسأل أن يتم نصره وأن ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام محمد حسان، نحن نريد أن نخاطب هؤلاء، نريد أن نخاطب أن نعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المحور الذي انطلقنا منه. لماذا يشتمون رسول الله أو يستهزئون به؟ لأنهم لا يعرفونه. فنحن نريد أن نخاطبهم، نريد أن نخاطبهم خطاب ابتداء عقلي. فأنا أريد أن يدور الكلام على محورين وما أظن أن الوقت يسعفنا، فنأخذ لمحة من حضرتك ولمحة من الدكتور محمد يسري في أخلاق الرسول ومعجزات الرسول.
أتصور أن الحكمة العربية القديمة التي تقول من أخصب تخير تنقلب علينا الآن بسؤال الشيخ فأراها من أخصب تحير. فصعب جدا أن نتحدث الآن في عجالة عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذا فأئذن لي أبا علاء أن أقول بأنه ينبغي أن تخصص حلقة كاملة للحديث عن خلقه صلى الله عليه وسلم.
سيكون، ولكنني أريد الليلة أن يكون الحديث متكاملا
صلى الله عليه وسلم. يكفي أن أقول بأن ربه تبارك وتعالى هو الذي أثنى عليه في آية جامعة فقال كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لكنني أود أن أبرز جانبا عمليا لهؤلاء، وأقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثين اثنين، في حديثين اثنين. الأول رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
سبحان الملك.
أود من شبابنا أن يترجم هذا الحديث بكل لغات الأرض وكرره. يقول الصادق الذي ما نقض عهدا قط
صلى الله عليه وسلم
وما نقض وما خان عهدا قط،
نعم نعم،
قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث حذيفة بن اليمان قال حذيفة والله ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أنني خرجت مع أبي فأخذنا المشركون وقالوا أتريدان محمدا قلنا لا والحرب خدعة كما في الصحيحين. قال حذيفة فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه
أن ننصرف إلى المدينة وألا نشارك رسول الله في المعركة
صلى الله عليه.
قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته، فما كان من الوفي الذي علم الدنيا الوفاء
صلى الله
إلا عليه. أن يقول لحذيفة وأبي انصرفا، يعني لا تشهد معنا المعركة.
نعم.
نفي نعم. نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم.
نعم.
ومن أروع المواقف حين جاء عثمان بن عفان رضوان الله عليه بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح.
نعم.
بعد فتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه رسول الله، وجد النبي عبد الله بن سعد هو الذي أهدر دمه.
نعم.
قال إن وجدتم عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه.
نعم.
ومع ذلك وجده بين يديه بأبيه وأمه وروحه، وعثمان يقول بايعه يا رسول الله. فنظر النبي إلى عبد الله بن سعد وأطرق في الأرض وسكت. قال عثمان بايعه يا رسول الله، فنظر إليه وأطرق في الأرض. قال عثمان بايعه يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صاحب الخلق يده
صلى
الله عليه وسلم وبايع عبد الله بن سعد
صلى الله
عليه. ثم انصرف عثمان رضي الله عليه مع عبد الله، فقال النبي لأصحابه أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كشفت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ قالوا هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟
صلى
فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعلى
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه الأخلاق. أنا كثيرا ما أقول أن أخلاق النبي وأخلاق الإسلام تتقاصر دونها أحلام الفلاسفة، أحلام الفلاسفة الذين رسموا حدودا للمدينة الفاضلة. كل مواثيق حقوق الإنسان ومحقوق الإنسان وهذا الكلام لا يأتي ذرة في بحر أخلاق الإسلام وأخلاق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يتهمون أن المسلمين بيفعلوا ويسووا، لا لا لا، اقرأوا عن الإسلام، اقرأوا عن الإسلام. دكتور محمد يوسف،
أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وسلم
يعرفها ويحكيها أقرب الناس إليه
صلى الله عليه وسلم
الذي خدمه 10 سنين
صلى الله عليه.
أنس رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء به أبو طلحة زوج أم سليم ليخدم النبي. لماذا؟ لأن كل أحد في المدينة أتحف النبي صلى الله عليه وسلم بتحفة، فبقيت أم سليم وزوجها لم يتحف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فجاء بأنس غلام أريب أديب جاء به ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يلزمه 10 سنين وهو صبي مراهق من 10 سنين إلى 20 سنة. فماذا يحكي أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى منه ومن حاله صلى الله عليه وسلم في هذه 10 سنين كل شيء تقريبا يدخل ويخرج عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يحكي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما قال له مرة لما فعلت كذا، أو قال له ألا فعلت كذا، أو عاتبه في شيء. في بعض روايات الحديث وليست هذه في الصحيحين، في بعض روايات الحديث يقول وكان إذا عاتبني بعض أهله، يعني في أمر فعله أنس، قال دعوه فما قدر كان. هذه صفة خلقه مع خادمه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومع أزواجه الزوجات يحكين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهن. عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن. تفصيل ذلك في مواقف كثيرة كثيرة جدا وقعت مع عائشة رضي الله تعالى عنها، تارة تغار حتى من التي ماتت. فلا يمنعه صلى الله عليه وآله وسلم أن يفي بحق خديجة رضي الله تعالى عنها وأن يطيب قلب عائشة. هذه أخبار وأثار في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيته ومع خدمه ومع من عاشروه، تجعل الإنسان يقف أمامها مشدوها يسأل أقرأ هؤلاء، أسمع هؤلاء، أعلم هؤلاء عن شيئا عن خلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع أعدائه. إنسان يتأمل عمير بن وهب جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق على ذلك خلسة وليلا مع صفوان، فيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما في نفسه، فما يكون من عمير إلا أن يسلم.
وكان يقدر لما دخل عمير والرسول عارف هو جاي ليه.
نعم.
وعايز إيه؟ نعم. يأمر بقتله وانتهى. نعم. القضية يترك. نعم. عليه عمر.
حديث في البخاري جميل قوي.
نعم.
ذكرني الله به الآن.
نعم.
يتكلم. رواه البخاري وغيره عن عطاء بن يسار قال قلت لعبد الله بن عمرو صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض صفته في التوراة.
في التوراة.
فقال عبد الله بن عمرو: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة.
صلى الله عليه وسلم.
واسمح لي حتى لو نطلع على إخواننا بعد إذن فضل شيخنا أقول يعني
مثل يحبوكم شزاؤه
الله المستعان، مثل هؤلاء مع الحبيب كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت لنخلة التمر: تماسكي أيتها النخلة لأن راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ قالوا لنا: الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. شكرا أيها الغرب المخيف، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. يا أيها الغرب انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. يعني أنا مش عايز أختم،
الله المستعان،
احنا عايزين نبات عايزين نبات مع اخواننا واخوتي في الله، وانا احبكم في الله، واسال الله جل جلاله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان يجعلنا من انصار هذا الدين.
امين.
انا لا اريد ان افتئت، فاركز واجمع خلاصه لقائنا الليله، ولكن لكثرة التركيز في ماذا أفعل. اعرف سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واعمل بها، اعرف سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلمها، ارسل الى الغرب قدر ما تستطيع. اننا نحتاج الى ان يعرف هؤلاء بلغتهم رسول الله، نمرة واحد، ان يعرفوا رسول الله من هو بصورته الشخصية الخلقية وبأخلاقه ومعجزاته، أن نخاطبهم على أدلة نبوته بطريقة عقلية بإقناع عقلي، الأدلة العقلية على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إننا بحاجة إلى أن نعرفها الغرب أخلاق النبي وأخلاق الإسلام. إنهم إذ يتهمون المسلمين بهذا الذي يذكرونه من القتل أو التفجيرات أو الانتحار، ونحن لا نقر هذا بل ننكره جميعه جملة وتفصيلا، ولكن نقول أيضا إرضاء لديننا ولربنا وإقامة للحق، أن مثل هؤلاء يذكرني بما يذكر عن جندي كان من المحتلين في بلاد إفريقيا، فيحكي لزميله يقول: تصور أن هؤلاء الأفارقة متوحشون، لقد عض أصبعي وأنا أقطع رأسه بالسنك، وأنا أقطع رقبته بالسنك، فهم متوحشون لأنه عض أصبعه. إنها نتيجة وثمرة، إننا بحاجة
إلى أن نقول للعالم أجمع أخلاقنا أعلى وديننا أسمى والنصر قادم، ولا بد أن يكون لهذا الدين قائمة تقوم، وعد ربنا لا قولنا. إخوتي في الله، انصروا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما رأيتم عمليا وواقعيا بكل ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم ويتصل به في دينه ينشر ويعلن ويعمل به. هذا هو النص الحقيقي. أحبكم في الله. في نهاية الحلقة أشكر فضيلة الشيخ محمد حسان، أسعدتنا وأمتعتنا،
عزك الله،
جزاك الله خيرا وسعدنا بك، أدامك الله موفقا
في الدنيا والآخرة،
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ خالد المنصور، جزاك الله خيرا وأحسن إليك وأدام بذلك وتقبل عملك،
آمين،
وجعله في موازينك
جميعا.
وسعدنا وهذه فرصة لأول مرة يظهر معنا الدكتور محمد يسري، ما شاء الله الرسول والعمق في الطرح والعلم. نسأل الله عز وجل أن ينفع
بك
وأن يتقبل منك وأن يدين استعمالنا لنصرة الدين، هذا شرف لنا. في النهاية أشكركم أن صبرتم علينا هذه المدة وتابعتمونا، لن ننساكم فلا تنسونا، ابقوا معنا على خير تجدوا الخير. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.